بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة السابعة من مسائل الزكاة، قالوا في أقسامها، أي في أقسام الزكاة. الزكاة قسمان: واحد، زكاة الأموال وهي التي تتعلق بالمال. الثاني، زكاة الأبدان وهي التي تتعلق بالبدن، وهي زكاة الفطر. وذكر هذا حتى يكون الترتيب على هذين القسمين، فبدأ أول ما بدأ به بزكاة الأموال، ثم بعد ذلك ذكر زكاة الأبدان. المسألة الثامنة زكاة الدين. قالوا الدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضه، وإن كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام، لأنه في حكم الموجود عنده. وهذه مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي مسألة زكاة الدين. أي رجل عنده مال قد بلغ النصاب وزيادة، ومن ماله ما هو دين عند إنسان آخر، فهل على ذلك المال الذي عند ذلك الآخر دينا، هل فيه الزكاة أم لا؟ والجواب أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا فيه تفصيل، وهو ما ذكر عندنا هاهنا، وهو أن مسألة الدين وأداء الدين هو على قسمين: من الدين ما هو متعسر الوصول إليه، إما لأن ذلك المدين من أهل العسرة أي متعسر حاله، أو أنه سافر استدان منه إنسان مالا وسافر ولا يدري إلى أين سافر ولا متى يعود وما شابه ذلك. فمثل هذا المال، مثل هذا المال لا زكاة عليه حتى يعود، ولو مضى عليه سنوات، ولو مضى عليه سنوات، متى رجع إليه ذلك المال أخرج زكاته في ذلك الوقت. أما في السنوات التي تمر والمال غير موجود، بل وذلك المدين غير قادر على الإرجاع، فإنه لا زكاة عليه، فإنه لا زكاة عليه في هذه الحالة حتى يرجع إليه ماله. الحالة الثانية والصورة الثانية أن يكون ذلك المدين كفؤا وقادرا على الأداء، قادرا على الأداء، فمثل هذا فإن الواجب على صاحب المال أن يخرج الزكاة عن ماله الذي هو في يده وفي قبضته، وعلى المال المدين، وعلى المال المدين، لأنه في حكم المقبوض، لأنه في حكم المقبوض. والخلاصة من هذا أن يقال أن الدين منه ما هو في حكم المقبوض فيكون حكمه حكم المقبوض أي فيه الزكاة، ومنه ما ليس في حكم المقبوض فلا زكاة عليه حتى يقبضه، حتى يقبضه، هذا هو الصحيح في المسألة من أقوال أهل العلم. قالوا الباب الثاني في زكاة الذهب والفضة، وفيه مسائل. المسألة الأولى حكم الزكاة فيهما وأدلة ذلك. قالوا تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قالوا ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد. والحديث كما تكرر معنا مرارا في مسلم من حديث أبي هريرة، وشاهد منه واضح أن الذهب والفضة من الأموال التي يجب فيها الزكاة. قالوا ولإجماع أهل العلم على أن في 200 درهم 5 دراهم، على أن في 200 درهم 5 دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمته 200 درهم تجب الزكاة فيه، أي أن الذهب والفضة مما أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب الزكاة فيهما إذا بلغت النصاب، وسيأتي ما هو مقدار ذلك النصاب. قال المسألة الثانية مقدارها، أي مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة. قالوا مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة 1/4، أي في كل 20 دينارا من الذهب 0.5 دينار، ونصف دينار بالنسبة للعشرين 1/4، ربع العشر. قالوا وما زاد فبحسابه قل أو كثر، وفي كل 200 درهم من الفضة 5 دراهم، وفي كل 200 درهم من الفضة 5 دراهم، وما زاد فبحسابه لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة، أي في كتاب أبي بكر. قال وفي الرقة كل 200 درهم 1/4، وذكر في الحاشية الرقة بتخفيف القاف. قال الفضة والدراهم المضروبة منها، وأصله الورق فحذفت الواو وعوض منها الهاء، فأشاد منهم وفي الرقاء في الفضة، في الفضة في كل 200 درهم 1/4. قالوا ولحديث وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإن كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيه 0.5 مثقال. والحديث رواه ابن ماجه والدارقطني وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. قال ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا 0.5 مثقال، أي من الذهب. الأول رواه أبو داود وغيره عن علي، وهذا حديث ابن ماجه كذلك ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. والشاهد منه أن الذهب إذا بلغ النصاب ففيه ربع العشر، والفضة كذلك إذا بلغت النصاب كذلك فيها ربع العشر. والعلماء رحمهم الله تعالى كما سيأتي معنا يقدرون 20 دينارا من الذهب 85 جراما، ويقدرون 200 درهما من الفضة 595 جراما من الفضة. وإذا كان الأمر كذلك ففيها ربع العشر، فيها ربع العشر. وربع العشر هناك طريقة أو هناك طريقتان للتوصل إليه. الطريقة الأولى أن يقسم المجموع على 10 ثم يقسم مرة ثانية على 4، هذه طريقة مطولة. وهناك طريقة أخرى مختصرة، وهو أن يقسم المجموع على 40، أن يقسم المجموع على 40. يعني مثال إذا كان إنسان عنده 100 جرام من الذهب ففيه ربع العشر، كم ربع العشر؟ قلنا اقسمه على 40. 100 تقسمه على 40 كم يساوي؟ ها جماعة، 100 على 40 200، يعني 250. طيب، وعلى الصورة الأولى يعني لو حسبنا ربع عشر 100، 100 جرام إذا حسبنا ربع عشره كم يساوي؟ يعني ربع العشر أقسمه على 10 أولا كم يساوي؟ ها يا جماعة، ها أصحاب الحساب، 100 قسمة 10 من كم؟ من 10، ثم أقسمه على 4 كم يساوي؟ 250. لكن هذه طريقة مطولة، والطريقة الأولى مختصرة. الطريقة المختصرة أن تقسمه مباشرة على 40 فيكون الناتج وهو ربع العشر. قال له كثر، لو كان إنسان عنده 500 جرام من الفضة، 1000 جرام من الفضة أو 1000 جرام من الذهب، أقسمه على 40، الأربعين هو ربع العشر، الأربعين هو ربع العشر، تخرج النتيجة مباشرة دون تطويل ولا تقصير. طيب، فالحاصل أن مقدارها أي مقدار الزكاة الواجبة في نصاب الذهب والفضة ربع العشر، ربع العشر. طيب، المسألة الثالثة شروطها، الشروط التي بها تجب الزكاة. قالوا يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط التالية: 1 بلوغ النصاب، وهو 20 مثقالا من الذهب، لحديث علي: وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيه نصف مثقال، ويساوي بالجرامات 85 جراما، يساوي بالجرامات 85 جراما. يعني معنى هذا إذا كان إنسان في أيامنا هذا، في أيامنا هذه عنده ذهب بلغ 85 جراما ففيه الزكاة، إذا كان دون ذلك ولو بالشيء اليسير 84.5 مثلا أو 84 جراما فليس عليه زكاة إلا أن يتصدق من نفسه، يتصدق من نفسه لا على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الفضل والاستحباب، لما تقدم في حديث أبي بكر في كتاب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في الصدقة. فالشرط الأول أن يبلغ النصاب، ونصاب الذهب 85 جراما، 20 مثقالا وهو ما يساوي، يعني 20 دينارا وهو ما يساوي 85 جراما، وهو ما يساوي 85 جراما. قال: ونصاب الفضة 200 درهم من الفضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما فخمس أواق تساوي 200 درهم. وقوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. ومعنى هذا كذلك هو معنى ما تقدم من أن نصاب الفضة هو 200 درهم، وهو ما يقدر بالجرامات بنحو أو ما يقدر بجرامات ب595 جراما، ب595 جراما. فإذا بلغ عند الإنسان هذا القدر من الفضة فإنه يجب فيه الزكاة، وهو كما تقدم ربع العشر. هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول. والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون في هذا الباب وتحت هذا الشرط مسائل كثيرة. من هذه المسائل: هل يشترط في الذهب أن يكون خالصا، بمعنى أنه إذا كان فيه شيء من غيره هل عبرة بالخالص أم أنه يغض الطرف عن الكل فيحسب حساب الكل؟ من أهل العلم من ذهب إلى هذا ومنهم من ذهب إلى الآخر، وبعض أهل العلم يفرق بين القليل الذي لا يؤثر وبين الكثير الذي يؤثر. هو الأظهر والذي عليه بعض المحققين أن العبرة ببقاء الذهب على ذهبيته، بقاء الذهب على ذهبيته، فما دام أنه ذهب فإن فيه زكاة، فإن فيه الزكاة، ويكون بحسبه، ويكون بحسبه، أي إخراج الزكاة يكون بحسبه، بحسب ذلك الذهب الذي خالطه غيره. وننبه هنا، معنى المخالطة يعني بعض الذهب كما تعلمون أنواع، منه ذهب عيار 24 هذا صافي خالص، 21 دونه في الصفاء والنقاوة، 18 دونه، 14 دونه، وهكذا. والكل فيهم زكاة، والكل فيها الزكاة، ويكون بحسبه، ويكون بحسبه. يعني من كان من أصحاب عيار 24 سيخرج بقدر 24، ومن كان من أصحاب 14 سيخرج بقدر إيش؟ 14 سيخرج بقدر 14، وهذا من العدل، وهذا من العدل. قد يقول قائل: إذا كان إنسان عنده من هذا وذا، كان عنده من هذا وذا، كان عنده مثلا 100 درهم أو 100 جرام من الذهب عيار 24 ومئة جرام من الذهب عيار 21 مثلا، فهل يخرج على هذا وهذا؟ نقول يخرج على الكل، يجمعهم جميعا ويخرج عليهم ربع العشر. لكن ربع العشر يخرج من ماذا؟ يخرج من هذا الصنف ربع العشر، ومن هذا الصنف ربع العشر، فلا يخرج ربع العشر من 24 فقط، ولا يخرج ربع العشر من ماذا؟ من 21 فقط، بل يخرج من هذا ربع العشر، ويخرج من هذا ربع العشر. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا يأتي يعني يكثر السؤال، بعض الناس عندهم 21 و18، عندهم ذهب 21 عيار 21 وعيار 18، فيقول كيف نفعل الآن؟ يقال يضم الجميع، لأن هذا ذهب مع ذهب، والإخراج يكون بحسبه. إذا كان مثلا عندك 50 جراما عيار 21 و40 جراما، أو قل 50 جراما عيار 18، اقسم 40 على 50 ال21، فما نتج هذا؟ اخرجه عن 21، وهكذا اقسم على 50 الأخرى، اقسمها على 40، وما نتج اخرج منها المال. واضح هذا جماعة أم لا؟ واضح الصورة اللي وقع فيها إشكال؟ يعني نعيد، نعطي مثالا: إنسان عنده ذهب عيار 21 50 جراما، سأل بالسوق كم قيمته، قالوا له مثلا 500,000 يمني، 500,000 يمني، وعنده عيار 28 50 جراما، سأل في السوق بكم قيمتها، قيل له بمائتين وخمسين ألفا، فالآن قلنا من حيث الزكاة يضم المجموع، يضم الكل ويخرج عن المجموع، لكن كيف الإخراج؟ هل يخرج من الدرجة العليا أم يخرج من الدرجة الدنيا؟ قلنا يخرج من كل بحسبه، يخرج من كل بحسبه. 50 جراما يقسمها على 40، يعني 500,000 اقسمها على 40 كم بيكون يا جماعة؟ ها من يحسب سريعا؟ على 10 من 100,000 من 50، وعلى 4 من 25,000 تقريبا، هكذا ها يا جماعة. طيب والثانية هكذا، والثانية تقسم، والثانية تقسم على 40، فما نتج منها أخرج، ثم يضم المجموع يخرج، فيخرج من 500,000 ربع العشر، ويخرج من 250,000 ربع العشر، ثم يضم الجميع يخرج زكاة ذلك الذهب الذي عنده من نوعين، من نوع 21 ومن نوع 18، ومن نوع 18. طيب قال وقد أجمع العلماء على أن النصاب، على أن نصاب الفضة 5 أواقٍ ونصاب الذهب 20 مثقالا. الثاني بقية الشروط العامة التي سبقت فيما تجب عليه، في من تجب عليه الزكاة، وهي الإسلام والحرية والملك التام وحولان الحول، وقد سبق الكلام عليها، هذه الشروط قد تقدم الكلام عليها. قالوا المسألة الرابعة في ضم أحدهما أي الذهب والفضة إلى الآخر. قالوا لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح، لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبقر والشعير والقمح، مع أن المقصود منهما واحد وهو التنمية في الإبل والبقر والقوت في الشعير والقمح، ولقوله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون 5 أواق صدقة، ويلزم من القول بضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من 5 أواق من الفضة إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب. قال ويشمل الحديث، ويشمل الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به 5 أواق، وعلى هذا إذا كان عنده 10 دنانير و100 درهم فلا زكاة عليه، لأن الذهب يزكى وحده وكذلك الفضة. وهذه أيضا مسألة أخرى من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، وهي هل يضم أحد الصنفين إلى الآخر في إخراج الزكاة أم أنه لا يضم في إخراج الزكاة ويعتبر كل بحسبه. الراجح كما ذكر وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يضم هذا إلى ذا، لا يضم هذا إلى الآخر، أي لا تضم الذهب إلى الفضة لتكملة النصاب، ولا العكس، ولا العكس. وذلك لأن الشرع جعل للذهب نصابا خاصا به، وأوجب فيه مقدارا خاصا من الزكاة، وأوجب كذلك في الفضة نصابا خاصا بها، وأوجب فيها مقدارا خاصا من الزكاة. ولو لم يكن الأمر كذلك، أي لو كان الأمر على ضم هذا إلى ذا والآخر لبين ذلك الشرع، لبين ذلك الشرع، وليس ثم دليل يدل على هذا، بل هناك أدلة تدل على خلاف ذلك، منها ما ذكر هاهنا، وهي أن العلماء رحمهم الله تعالى لا يضمون الإبل إلى البقر في تكملة النصاب، مع أنها من الأموال وفيها تشابه، أن هذا مال وهذا مال، هذه ماشية هذه ماشية، إلى غيرها من أوجه التشابه، ومع هذا لا يقول إنسان نضم البقر إلى الإبل لتكملة النصاب، أو العكس. كذلك الشعير والبر لا يقال أيضا أنه يضم هذا إلى هذا لتكملة النصاب، وكذلك القول في الذهب والفضة، وكذلك القول في الذهب والفضة. وأيضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق فضة، ليست فيما دون أواق من الورق فضة، أو قال صدقة من الورق صدقة. وهذا يدلنا على أن إذا كانت دون هذه الأواقم فليس فيها صدقة، وإلا يلزم إذا كان الإنسان عنده مثلا 10 دنانير من الذهب أنه يجب عليه الزكاة باعتبار أنها تعدل 5 أواقم الفضة تقريبا. واضح يا جماعة؟ فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، لا يضم الذهب إلى الفضة. فإذا كان إنسان عنده مثلا، نحن ذكرنا أن نصاب الذهب 85 جراما، لو كان إنسان عنده 80 جراما من الذهب وعنده 200 درهم من الفضة فلا يضم هذا إلى هذا وليس عليه زكاة، لا يضم هذا إلى هذا وليس عليه زكاة حتى يبلغ أحد النصابين، أو حتى يبلغ أحد الجنسين النصاب الذي به يجب الزكاة. طيب، المسألة الخامسة في زكاة الحلي. قالوا: لا خلاف بين أهل العلم في وجوب زكاة في الحلي المعاد للإدخار والكراء، أي إنسان يشتري حلي لا لللبس ولكن للإدخار، يقول آخذه للزمن، آخذه للزمن، أشتريه للزمن وما شابه ذلك. فهذا كما ترون، قالوا قال العلماء: لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعاد للإدخار والكراء، وفي الحلي المحرم كالرجل يتخذ خاتم من ذهب، أو المرأة تتخذ حليا صنع على صورة حيوان أو فيه حيوان، أي هذه الصور والمسائل لا خلاف بين العلماء في أنها يجب فيها الزكاة، يجب فيها الزكاة. وإنما وقع الخلاف في المسألة الآتية. قالوا: أما الحلي المعاد للاستعمال المباح والعارية للاستعمال المباح، كأن تشتري امرأة ذهب لتتزين به، أو تعيره لغيرها من النساء، أو ما شابه ذلك، فهل في هذا الزكاة أم لا؟ قالوا: فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه، وذلك لما يلي. والقولان إجماليان، يعني من حيث الجملة في المسألة قولان، منهم من يقول فيه الزكاة ومنهم من لا يقول فيه الزكاة. ثم من يقول فيه الزكاة لهم في ذلك أقوال، منهم من يقول فيه الزكاة باعتبار أنه يخرج منه ربع العشر كغيرها من أصناف الذهب والفضة، ومنهم من يقول زكاتها إعارتها، بمعنى أن المرأة إذا عارت النساء لذلك الذهب فإن هذا زكاة لذلك الذهب. وهذا القول مروي عن بعض الصحابة، روي عن أسماء وعن أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا. ومن أهل العلم كما سمعتم من يقول بأنه يعامل معاملة غيره من الذهب والفضة. قالوا: والراجح، يعني قالوا: في الصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه، وذلك لما يلي: واحد، عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغيره، أي يشمل الذهب المحلى وغير المحلى، لأن الآيات التي فيها الأمر بالصدقة وعدم الكنز للذهب والفضة عامة، والأصل بقاء العام على عمومه، فيدخل فيها كل ذهب. الثاني، يعني على وجه الخصوص، قالوا: ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، مسكتان قالوا بفتحات أي سواران، والواحدة مسكة غليظتان من ذهب، فقالوا: أو فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كما ذكر أخرجه أبو داود والنسائي وغيره وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره، وهو حديث حسن. قالوا وهذا حديث نص في الموضوع وله شاهد في الصحيح وغيره، وله كذلك شواهد من حديث أم سلمة ومن حديث كذلك عائشة، وفيها شيء من الكلام، لكن بمجموع الطرق ترتقيان مع هذا الحديث إلى الحسن. وفيها الدلالة على هذا الأمر أنه يجب إخراج الزكاة على الذهب المحلق والملبوس. الثالث قال ولأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة، لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث كما تعرفون فيه كلام، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. والحاصل من هذا أن الحلي المعاد لللبس أو المشترى لللبس فيه زكاة للأدلة العامة وللأدلة الخاصة، ومنها حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث أم سلمة، وحديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين، والله تعالى أعلى وأعلم. فالكل فيه زكاة سواء كان محلى أو غير محلى، سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس وغير ذلك، ما دام أنه ذهب فإنه داخل في عموم الأدلة الدالة على وجوب إخراج الزكاة. وكذلك الفضة، ما دام أنه فضة فإن فيها الزكاة لعمومات الأدلة في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.